أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 17 من حلقات فتح فلسطين والشام، وفي الحلقة الماضية رأينا القرار الذي أخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعزل خالد بن وليد، ورأينا رد الفعل الهين جدا والبسيط جدا من أبي عبيدة ومن خالد ومن الجيش الإسلامي. أبو عبيدة زهد في الإمارة وأخفى الخطاب وتلكأ جدا في استلام القيادة، وكان لا يريدها لولا أن أقر عمر بن الخطاب الأمر برسالة أخرى. وخالد بن الوليد رضي الله عنه ترك الإمارة في منتهى البساطة وتنازل عن إمارة قطاع ضخم جدا من الجيش الإسلامي يسيطر على عدة مدن أو عدة دول من دول عالمنا المعاصر. والجيش الإسلامي الذي كان تحت إمارة أبي عبيدة أصبح تحت إمارة خالد، ثم بعد إمارة خالد أصبح تحت إمارة أبي عبيدة. وما تردد في كل هذه الأمور الحقيقة يا إخواننا كان مثال رائع جدا جدا لقلة قيمة الدنيا في عيون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا فتحت لهم الدنيا وامتلكوا البلاد، واستطاعت جيوشهم النصر على أعداد غفيرة وضخمة من الجيوش النظامية الرومانية والفارسية وغيرها. أبو عبيد عمل إيه بعد ما استلم الإمارة؟ كنا حول أسوار دمشق. دمشق العاصمة، المكان الذي يعود إليه المسلمون كلما انتصروا في انتصار. ذكرنا انتصار أجندين، ثم انتصار مرج الصفر، ثم حصار دمشق، وجاء خطاب العزل والمسلمون في دمشق، وعزل خالد بن الوليد، وتولى القيادة أبو عبيد بن الجراح، وبدأ يقيم الأوضاع من جديد لينظر ماذا سيفعل في الأوضاع الجديدة. أولا، أبو عبيدة بداية ولايته واجه أزمتين كبيرتين. أما الأزمة الأولى فهو انقطاع المدد كليا من المدينة المنورة. ولماذا ينقطع المدد من المدينة؟ لأن الجناح الآخر العسكري هناك في أرض فارس في بلاد العراق، المسلمون كانوا في أزمة كبيرة، وخاصة عندما ذهب خالد بن الوليد بنصف جيشه إلى بلاد الشام تأثر المسلمون لغياب خالد، والمثنى بن حارثة كان يستغيث بالصديق لوجود مدد، وبالفعل أرسل عمر بن الخطاب ألف من الرجال، وأصبح الجيش الإسلامي في أرض العراق 10,000. لكنه التقى في موقعة خطيرة جدا مع الجيش الفارسي، هي موقعة الجسر، وهزم الجيش الإسلامي وسقط من المسلمين من الشهداء 4,000 شهيد في أرض العراق، وفر 4,000 آخرون، وثبت 2,000 فقط. وهذه الهزيمة هزت الدولة الإسلامية بكاملها، فما كان يأتي جندي إلى المدينة المنورة إلا ويرسله عمر بن الخطاب إلى أرض العراق نجدة للمسلمين في العراق. لذلك انقطع المدد تماما عن أرض الشام، ووجهت كل القوى الإسلامية بعد ذلك إلى أرض العراق. هذه الأزمة الأولى التي تعرض لها أبو عبيدة ابن الجراح. أما الأزمة الثانية فهو تجمع جيش من الرومان قوامه 10,000 مقاتل في مدينة بعلبك. هذا الجيش يا إخواني كان قادما من أنطاكيا، ولم يكن يهدف إلى البقاء في بعلبك، إنما كان يأتي لنجدة الرومان في دمشق. فعندما سمع بهزيمة الرومان في مرج الصفر خاف أن يدخل على دمشق بهذا العدد القليل، فبقي في بعلبك. فماذا يفعل أبو عبيدة ابن جراح تجاه هذا الموقف؟ كان محاصرا لمدينة دمشق ب 27,000 مقاتل، وكان يضع شرحبيل بن حسنة في الأردن، ويضع عمرو بن العاص في فلسطين. كان مع عمرو بن العاص 2,500 مقاتل، ومع شرحبيل بن حسنة 7,000 مقاتل، وكان هو يبقى ب 27,000 مقاتل حول أسوار دمشق. فماذا يفعل في هذا الموقف؟ قال وهو يستشير خالد بن الوليد، طبعا بعد هذا العزل لخالد بن الوليد ما تخلى أبو عبيدة أبدا أبدا عن نصيحة خالد، بل كان يسمع ما أمره به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يمسك خالد إلى جواره ليستعين برأيه ويستشيره في الأمور الكبيرة. فاستشار خالد بن الوليد وقال له ماذا نفعل في هذا الأمر؟ فقال نرسل مددا إلى عمرو بن العاص ليحميه وهو قلة. طبعا تركوا عمرو بن العاص ليحفظ نتائج نصر أجندين. أجندين كانت على أرض فلسطين، تحقق نصر كبير، لا يريد المسلمون أن يضيعوا هذا النصر، فأبقوا قوة عمرو بن العاص ابن عمرو بن العاص بألفين وخمسمائة مقاتل في أرض فلسطين، لكنها قوة لا تكفي لحماية أرض فلسطين، فأرسل له مدد كان المدد عبارة عن 2800 مقاتل، وبذلك وصلت قوة المسلمين في أرض فلسطين إلى 5300 مقاتل تحت قيادة عمرو بن العاص. ثم بقيت مشكلة الجيش الرومي في بعلبك، فقال أبو عبيدة هذا الجيش ليس له إلا أنا أو أنت، يخاطب خالد بن الوليد، أو يزيد، يخرج إليه أحد المسلمين الكبار بجيش ليرد هذا الجيش عن غزو دمشق وإيقاع المسلمين في حرج بين جيش رومي وجيش دمشق. فقال خالد بن الوليد بل أنا أسير إليه، واختار أن يتقدم هو إلى حرب هذا الفريق في بعلبك. وأخذ خالد بن الوليد 5000 مقاتل ليذهب إلى حرب هؤلاء. خلي بالنا الجيش الإسلامي حوالين دمشق 27,000، والجيش اللي موجود في بعلبك 10,000، يعني كان ممكن خالد بن الوليد ياخد 10,000 ويحارب 10,000 ب10,000، لكنه كان يرى أن 5,000 كافية وزيادة لحرب 10,000 جندي من الرومان. مرجعه في ذلك كلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. انظروا إلى هذه المعادلات. بعض الناس بتظن أن هذه الحزبة منسوخة، أن في الأول كنا 1 لـ10 وبعدين كنا 1 لـ2. أبدا يا إخوانا، في حالة ضعف المسلمين المسلم يساوي رجلين من الكفار، وفي حالة قوة المسلمين المسلم يساوي 10 ويساوي 1000 ويساوي أكثر من ذلك، كما رأينا في حروب خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا خالد بن الوليد أخذ أقل عدد ممكن، خد معاه 5000 ضد 10000، يعني نسبة 1 لـ2، فالنصر بإذن الله أكيد لصالح المسلمين. تحرك بهم خالد بن الوليد، وعندما وصل إلى بعلبك لم يجد الجيش الروماني، وكانت هذه مفاجأة من المفاجآت القليلة جدا في حياة خالد بن الوليد الذي تضعف مخابراته عن معرفة تحركات الجيوش. لقد تحرك الجيش الروماني خلف الجبال الشاهقة في لبنان نازلا إلى أرض فلسطين، إلى منطقة بيسان، ولم تعلم بذلك مخابرات خالد بن الوليد، فعاد مسرعا إلى أبي عبيدة حول أسوار دمشق. درسوا الموقف وقالوا: يا ترى ما الذي حدث؟ وأين ذهب الجيش الروماني؟ وبسرعة تحركت المخابرات في كل مكان، واستطاعوا أن يعرفوا أن الجيش الروماني يهدف إلى الذهاب إلى شرحبيل في الأردن لضرب الجيش الإسلامي في ظهره، نفس الخطة التي سار عليها قبل ذلك وردان الوالي الروماني الحمصي، الذي كان يريد أن يهاجم شرحبيل في الأردن، والذي كان من عاقبات ذلك الأمر أن قامت موقعة أجنادين. ماذا فعل خالد بن الوليد مع أبي عبيدة بن جراح؟ كرروا ما حدث تماما في أرض أجنادين. أمروا المسلمين أن يتجمعوا سويا في مكان واحد، وأمر عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن يتجه إلى الأردن ليعسكر مع شرحبيل ابن حسنة رضي الله عنه وأرضاه في معسكر واحد لتتجمع القوتان سويا، ثم يأتي أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد من دمشق ويترك يزيد هناك حتى لا تخرج حامية دمشق لحرب المسلمين، ويتجمعوا سويا في الأردن، ثم بعد ذلك يهاجمون الجيش الروماني الذي يتجمع الآن في بيسان، على أن تخرج سرية صغيرة بقيادة خالد بن الوليد من 1500 مقاتل لتعطيل حركة الجيش الروماني حتى لا يذهب إلى بيسان بسرعة ويهاجم جيش المسلمين. بالفعل خرج خالد بن الوليد بسرية صغيرة 1500 مقاتل، وتحرك حركة سريعة جدا، واستطاع اللحاق بالجيش الروماني، وأصاب من أخرياته، وعاد ببعض الغنائم، وعاد بها إلى منطقة فحل في الأردن. إذن الجيش الإسلامي الآن يعسكر في منطقة فحل في الأردن، والجيش الروماني يعسكر في منطقة بيسان في أرض فلسطين، ويفصل بينهما نهر الأردن، والمسافة بين الفريقين تقريبا حوالي 20 كيلومتر، والرومان كانوا في ذلك الوقت ينتظرون قتال المسلمين. نقول يا إخواننا وأخواتنا أن الزمن لم يكن في صالح المسلمين. لماذا؟ لأن الوقت كلما مر ازداد جيش الرومان الموجود في بيسان. تخيلوا في غضون أيام قليلة وصل الجيش الروماني إلى 80,000 مقاتل. كنا منذ يعني دقائق نتكلم على جيش بعلبك 10,000 مقاتل، إذا به يصل إلى 80,000 مقاتل، والجيش الإسلامي بعيد جدا جدا عن المدد، بل لن يأتي مدد من المدينة المنورة كما ذكرنا. إذن الوقت كلما مر كلما جاءت الأعداد إلى الجيش الروماني. الشيء الثاني الخطير جدا أن الرومان كانوا يعيشون في أرض خصبة، وكان المسلمون في أرض جدباء ليس فيها زرع كثير، فإذا كلما طالت المدة كلما كانت هناك خسارة على الجيش الإسلامي. وازداد الأمر صعوبة عندما فعل الرومان ما يعوق حركة المسلمين. ماذا فعل الرومان؟ فجروا سدود نهر جالود. نهر جالود أحد فروع نهر الأردن وموجود في فلسطين. ففجروا هذه السدود فانساحت المياه على الأرض الزراعية في هذه المنطقة، فحولتها إلى وحل يعيق حركة الجيوش الإسلامية. يبقى أول شيء عملوا الرومان أنهم خلوا الأرض الزراعية كلها مية، والكلام ده كان في شهر يناير من سنة 635 ميلادية، شهر يناير وموافق الكلام ده ذي القعدة من سنة 13 هجرية، يعني في ظروف صقيع وفي ظروف باردة، واستطاع الرومان بذلك تعطيل حركة الجيش الإسلامي. مش بس كده، أرسلوا رسالة تهديدية للجيش الإسلامي ليلقوا الرهبة في قلوب المسلمين، أو هكذا ظنوا. قال قائد الرومان في هذه الرسالة: أخرج أنت ومن معك من أصحابك وأهل دينك من بلادنا، وارجعوا إلى بلادكم بلاد البؤس والشقاء، وإلا أتيناكم بما لا قبل لكم به، ثم لم ننصرف عنكم وفيكم عين تطرف. هذه رسالة إسكلاريوس. إسكلاريوس كان قائد الرومان في موقعة بيسان. فماذا رد عليه أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه؟ تعالوا نسمع رد الأمين رضي الله عنه وأرضاه على الرومان. قال: أما قولكم اخرجوا من بلادنا فلستم لها بأهل، فلعمري ما كنا لنخرج منها وقد أذلكم الله بنا فيها. انظروا إلى الكلمات: وقد أذلكم الله بنا فيها، وأورثناها ونزعها من أيديكم وصيرها لنا دائما إن شاء الله. ثم يقول: البلاد بلاد الله، والعباد عباد الله، والله عز وجل مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. هكذا بمنتهى اليقين وبمنتهى القوة يخاطب الرومان. ثم قال لهم: وأما قولكم أن بلادنا بلاد البؤس والشقاء فصدقتم. نحن لا نكذبكم في ذلك، نحن نعلم أن بلادنا بلاد البؤس والشقاء، وما نجهل ما قلتم عنها كذلك، وقد أبدلنا الله بها بلاد العيش الرفيع والأنهار الجارية والثمار الكثيرة، فلا تحسبونا تاركيها ولا منصرفين عنها حتى نفنيكم ونخرجكم منها. خلي بالكم، أبو عبيدة عمره ما نظر أنهار الجارية ولا إلى الأشجار المثمرة ولا إلى رغد العيش، لكنه يقول هذا الكلام ليفت في عضد المشركين، ليوهن عزيمة الرومان. يقول لهم: نعم نحن أتينا إلى هذه الأرض ولن نتخلى عن هذه الأرض. ثم يقول: فأقيموا مكانكم، خليكم عادين في بيسان، فوالله لا نجشمكم أن تأتونا، بل نأتيكم في أرضكم. مش هنتعبكم، ما فيش داعي تتعبوا وتيجوا لحد فحل في المكان اللي احنا فيه، احنا هنجيلكم نكتاز الوحل، نكتاز المستنقعات، نكتاز ما فعلتموه في الأرض من تفجير نهر جالود، ونأتي إليكم في أماكنكم نحاربكم فيها. ثم قال: فوالله إن أنتم أقمتم لن نبرح حتى نبيد خضراءكم ونستأصل شأفتكم إن شاء الله. هذه الرسالة يا إخواني اهتز لها الرومان اهتزازا، يعني ما كانوا يظنون أنهم يلاقون قوما على هذه الصورة يأتون من جزيرة العرب. كان الرومان ينظرون دوما إلى جزيرة العرب نظرة دونية، هؤلاء أهل البؤس والشقاء كما يقولون، هؤلاء أهل الرعاء وأهل الشاه وأهل البعير، ولكن الرومان أهل حضارة ضاربة في أعماق التاريخ، كانوا ينظرون إليه نظرة دونية. ما تخيلوا في يوم من الأيام أنه سيأتي من الجزيرة العربية قوم يرفعون راية الإسلام يتكلمون بهذه القوة وهذه العزة وهذه الكرامة، لكن حدث ما لم يتوقعه الرومان. اهتز الرومان لهذا الأمر وطلبوا أن يرسل إليهم أبو عبيدة بن الجراح رجلا يتفاوضون معه ويتكلمون معه في شأن هذه الأمور. اختار أبو عبيدة بن الجراح رجلا يصلح أن يكون نموذجا للمفاوض المسلم. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت على نموذج الخليفة المسلم، اتكلمنا على الصديق رضي الله عنه، واتكلمنا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واتكلمنا على نموذج القائد العسكري الذي يستطيع أن يقود المسلمين في المعارك، وأخذنا مثالا ونموذجا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. والآن نتعرف على نموذج المفاوض المسلم، كيف تكون هيئته وكيف تكون صفته وكيف يكون فكره وكيف يكون عقله. المفاوض المسلم الذي اختاره أبو عبيدة بن الجراح هو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. كيف يجب أن تكون صفة المفاوض الذي يفاوض أعداء الله عز وجل في قضية تخص المسلمين؟ أولا، لابد أن يكون هذا المفاوض على علم بالشريعة، ولا نقصد الشريعة أحكام فقه الصلاة والصيام وما إلى ذلك، ولكن ما يخصه أحكام السياسة الشرعية، أحكام السلم والحرب في الفقه الإسلامي، حتى لا يتفاوض على أمر يضيع فيه شريعة الله عز وجل، يفرط فيه في بند من بنود الشريعة فيخسر المسلمون دنياهم ودينهم. هذا أهم شيء في المفاوض، وكان معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام. هذا الأمر يا إخواني الآن ممكن أن تقوم به هيئة، تقوم به مجموعة، يكون به أنصار لهذا المفاوض، لكن لابد أن يكون موجودا ولابد أن يكون محترما. والمفاوضون الذين لا يعرفون شريعة الله عز وجل كم ضيعوا بلاد المسلمين وكم ضيعوا العباد في أمة المسلمين. بأول صفة وأهم صفة أن يكون عالما بشريعة الله عز وجل في القضية التي يذهب ويفاوض عليها. أما الأمر الثاني فهو التقوى والزهد في الدنيا. إذا كان المفاوض راغبا في الدنيا فيا حسرتاه على مفاوضات المسلمين. يشترى عندئذ المفاوض بالمال، يشترى بالوعود. لابد أن يكون المفاوض زاهدا في الدنيا، تاركا تماما لكل متاع الدنيا، وإلا اشتراه أعداء الأمة بالآلاف والملايين والبلايين، وضيع بعد ذلك حقوق المسلمين، وضيع بعد ذلك بلاد المسلمين. التقوى والزهد في الدنيا. مسألة الخبرة في المجال، أن يكون عنده خبرة في أمور المفاوضات والمحاورات. وهذه الخبرة يا إخواني اكتشفت في معاذ بن جبل قديما، اكتشفها الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم أن أرسله بمفرده إلى أرض اليمن، أرسله بمفرده إلى أرض اليمن وكان أصغر من ذلك بثلاث أو أربع سنوات، يعني كان في العشرينيات من عمره، ومع ذلك وثق فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم وأرسله ليفاوض أهل اليمن ويعلم أهل اليمن، وهو بمفرده يطمئن تمام الإطمئنان إلى رأيه في هذه الأمور. لابد أن يكون عارفا بالعدو، ومعاذ بن جبل في أرض الشام منذ بداية الفتوح، منذ أيام الفتح الأولى وهو في معارك مستمرة مع الرومان، فيعرف طريقة تفكير الرومان ويعرف ماذا يقول الرومان وكيف يتحركون وكيف يفكرون وكيف يخططون، فيستطيع أن يأخذ القرار المناسب تبعا لطبيعة العدو الذي يتفاوض معه. لابد أن يكون عالما بفكر القادة المسلمين حتى لا يأخذ رأيا من الأمور على غير هوى القادة المسلمين. ومعاذ بن جبر رضي الله عنه وأرضاه كان من أيام الفتوح الأولى في المجلس الاستشاري الأعلى لفتوح الشام، فكان دائما قريبا من أبي عبيدة بن جراح، قريبا من خالد بن الوليد، قريبا من شرحبيل، قريبا من عمرو بن العاص، قريبا من يزيد بن أبي سفيان، قريبا من كل القادة، فهو يعرف تفاصيل ما يفكرون فيه، ولذلك لن يأخذ قرارا يخالف فيه القادة المسلمين. لابد أن يكون شجاعا وجريئا. كم من المفاوضين ضيعوا أمور المسلمين لأنهم أخذوا الأمور خوفا على حياتهم أو حياة المسلمين فضيعوا البلاد والعباد. لابد أن يكون مقداما شجاعا. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه كان دائما في المقدمة، وكثيرا ما ذكرنا أن المقدمة الرومانية ارتطمت مباشرة بمعاذ بن جبل، وكان قائد الميمنة في أكثر من معركة من المعارك التي مرت بنا. لابد أن يكون ذكيا فطنا سريع البديهة، وهذا سيتبين لنا بإذن الله في محاوراته مع الرومان. ولا بد أن يكون معتزا فخورا بالإسلام، يرفع رأسه ويقول أنا مسلم، يعتز بأنه ينتمي إلى هذا الدين العظيم. يا إخوانا، الكثير من المفاوضين الآن يشعرون بالدونية إذا التقوا مع اليهود، إذا التقوا مع الأمريكان، إذا التقوا مع الأوروبيين، إذا التقوا مع هذا وذاك، يشعر أنه يستجدي نصرا للمسلمين، يستجدي حاجة للمسلمين، يستجدي أرضا للمسلمين، يستجدي دارا للمسلمين، هكذا يستجدي المعونة من هذا وذاك. أما معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه فكان عزيزا رافعا رأسه أبيا، يعلم أنه يحتفظ بأغلى ما يمكن أن يحتفظ به في هذه الحياة الدنيا، يحتفظ بدين الله عز وجل، بقرآن الله عز وجل، بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بهذه العزة يستطيع أن يحقق أفضل المكاسب. هذه هي صفات المفاوض في الإسلام. إذا تخلى المفاوضون في الإسلام عن صفة واحدة من هذه الصفات، ضاعت المفاوضات وضاعت البلاد وضاع العباد. ولم يكن معاذ أبدا بالذي يضيع حقوق المسلمين. ترى ماذا فعل معاذ بن جبل في مفاوضاته مع الرومان، ترى ماذا فعل الرومان وماذا عرضوا على معاذ بن جبل، وما هو رد فعل المسلمين، وما هي العاقبات التي ستأتي بعد ذلك في فتوح الشام. هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.